بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عند باب أحكام المياه، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل
ويجزئ
في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك
نعم الطعم النضح. قال المصنف رحمه الله في بيان كيفية إزالة النجاسة، ذكر المصنف صورا من صور النجاسات وكيفية إزالتها، فذكر من الصور نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، ونجاسة الخنزير، وذكر كيف هي إزالة النجاسة إذا كانت على الأرض، ومضى بيان ذلك. ومن الصور من صور النجاسات التي تقع للناس بول الغلام، فكيف يكون أو كيف تكون إزالة هذه النجاسة؟ قال المصنف: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. وهذا فيه تخفيف لإزالة النجاسة فيما يتعلق بالطفل من الذكور، ولكن بشرط أنه لم يأكل الطعام، يعني عن شهوة وطلب منه ورغبة. فإذا لم يبلغ سن طلب الطعام وأكله شهوة فإن بوله يكفي فيه النضح. ما هو النضح؟ قال أهل اللغة: رش الماء. ويعني هذا أن يصب الماء ولا يفرك ولا يعصر المكان الذي أصابه بول الغلام. فإذا أصاب بول الغلام الثوب أو الأرض فإنه يكفي أن يصب عليها الماء صبا بدون فرك ولا عصر. وهذا فيما يتعلق بالذكر، وذلك أي سبب التخفيف والله أعلم من العلل التي ذكرها العلماء أن بول الغلام ينتشر فيشق التحرز منه، فجاء التخفيف في إزالته بأن يكون بالنضح لا بالغسل، فيكفي في بول الغلام إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن أو أصاب البقعة الأرض أن ينضح بالماء دون الغسل. وهذا هو المذهب. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صب الماء على بول الصبي. وبهذا يعلم أن الصب هو نوع من أنواع النضح، لكن ليس غسلا، لأن الغسل يقتضي العصر والفرك، فلا حاجة في بول الغلام لا للعصر عصر الثوب ولا فرك البدن إذا أصابته نجاسة بول الغلام. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك المذي ويعفى.
قبل هذا، بول الجارية على القاعدة، ولذلك لم يذكر المصنف بول الجارية لأنه جار على الأصل وهو وجوب الغسل، وإنما ذكر بول الغلام لأنه على خلاف الأصل، فإن الأصل غسل النجاسة حتى تزول هذه النجاسة ويزول أثرها. تزول النجاسة يعني يزول عين النجاسة، تزول عين النجاسة ويزول أثرها يعني رائحتها، تزول الرائحة، تزول رائحتها وتزول ويزول لونها وكذلك طعمها. لكنه ذكر بول الغلام لأنه على خلاف الأصل. بول الجارية سواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام بعد فإنه جار على الأصل وهو الغسل. يستثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإن نجاسته مخففة، فيكفي فيها النضح للحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. قال المصنف رحمه الله: وكذلك المذي، أي أنه وكذلك المذي يكفي فيه النضح، وهذا على المذهب، وهذا استثناء من الأصل، إذ الأصل غسل النجاسات، فاستثني بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد، وكذلك المذي في المذهب. والمذي سائل رقيق يخرج بلا دفق ولا لذة، وربما لا يحس به الإنسان، لا يحس بخروجه، وهذا المذي يكفي في تطهيره أن ينضح بالماء. المذي هذا السائل الرقيق الذي يخرج عند الشهوة ولكنه بغير دفق ولا لذة، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توضأ وانضح فرجك. والحديث رواه مسلم. وبهذا أخذ المذهب بهذه اللفظة من الحديث وانضح فرجك، يعني النضح الذي يكون بلا فرك ولا عصر، وإنما رش أو صب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المذي كسائر النجاسات يلزم فيه الغسل ولا يكفي النضح، فقد جاء أيضا في رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغسل ذكرك، في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن المذي: توضأ واغسل ذكرك. فقالوا إن النضح في الرواية هذه محمول على الغسل، بمعنى الغسل، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن المذي نجس ونجاسته كسائر النجاسات، ولذا يلزم فيه الغسل. وفي المذهب مذهب الإمام أحمد أنه يكفي فيه النضح. نعم.
قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره. نعم. ويسير الدم.
قال: ويعفى عن يسيره. ما زال المصنف يذكر شيئا من الاستثناءات في وجوب الغسل، فكما أنه ذكر المذي أنه مستثنى من الغسل ويكفي فيه النضح، قال: ويعفى عن يسيره، يعني بلا غسل ولا نضح. يسيره الضمير يعود إلى المذي، ويكفي أو يعفى، ويعفى عن يسيره يعني يعفى عن يسير المذي، فلا يجب تطهير ما أصابه مذي يسير، مع أن المذي نجس، مع أن المذي نجس. وهذا فيه تيسير، لأن المذي أي يسير المذي يشق التحرز عنه، ولذلك يعفى عن يسيره. والدليل، الدليل على ذلك، على أنه يعفى عن يسير المذي، أن سهل بن حنيف، أن سهل بن حنيف رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في وصف حاله يقول: ألقى من المذي شدة. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي من؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. قالوا: وهذا فيه دلالة على أن المذي مخفف فيه من جهة التطهير، واليسير معفو عنه في أحاديث كثيرة تدل على أن اليسير من النجاسة يعفى عنه، يسير الغائط والبول بعد الاستجمار، وكيسير الدم وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال المصنف نعم.
قال رحمه الله: ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
ويسير الدم، وهذا جاري على ما ذكره المصنف من يسير المذي أنه يعفى فلا تجب، يعفى عن تطهيره وإزالته فلا تجب إزالته، وكذلك قال ويسير الدم يعني القليل يعفى عن يسير الدم يعني القليل من الدم فلا يجب غسله، مع أن الدم المسفوح نجس، والله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فدم المسفوح نجس، والدم المسفوح يعني الكثير الجاري الكثير. الدم المسفوح في أصل اللغة المسفوح الجاري، المسفوح الجاري، وفي اصطلاح الفقهاء الدم المسفوح يعني الكثير، فيعفى عن يسير الدم. والدليل على أنه يعفى يسير الدم الحديث الصحيح عند البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، تقول عائشة رضي الله عنها في وصف إزالة النجاسة، تقول: فإذا أصابه يعني هذا الثوب شيء من الدم قالت بريقها هكذا، فقصعته بظفرها يعني المكان الذي أصابه شيء من دم الحيض تغسله تزيله بشيء من ريقها، تضعه على مكان هذا الدم ثم تحكه بظفرها، تقعصه يعني تحكه، ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. وهذا فيه دلالة على أن يسير الدم معفو عنه، وهذا صحيح، فإنه قد جاءت النصوص في العفو عن يسير النجاسة، بل قال ابن عبد البر في التمهيد: لا خلاف في أن الدم القليل غير الجاري المسفوح متجاوز عنه، لا خلاف. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن ما خالط لحم الحيوان المذبوح من الدم معفو عنه، فإذا كان هناك دم خالط اللحم وهو يسير فأصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان وصلى فلا شيء عليه، لهذا الإجماع. وقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى رضي الله عنه وفي ثوبه دم جزور، وهذا من دم العروق، من الدم الغير مسفوح، من غير الكثير اليسير، وهذا في الغالب لا يشق التحرز عنه، خاصة من الذين يباشرون الذبح كالجزارين ونحوهم. فعلى هذا الدم اليسير معفو عنه، فإذا أصاب بدن الإنسان أو أصاب ثوبه أو أصاب البقعة شيء يسير من الدم فإنه لا يضره ويعفى عنه في ذلك. ويلحق بذلك أيضا الدم الجاري إذا كان استمر خروجه من بدن الإنسان، لو أن إنسان أصابه جرح وهذا الجرح يرعف ويستمر في الخروج، فإنه لو صلى والحال كذلك لا حرج عليه، فهذا مما يعفى عنه. يقول الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال المصنف: وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، يعني يعفى عن يسير ما تولد من الدم من القيح والصديد، وذلك لأنه يسير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجب غسل الثوب والجسد من القيح والصديد، ولم يقم دليل على نجاسة ذلك لأنه يسير. ما هو ضابط هذا المقدار؟ نعم، قال وهو
ما لا يفحش في النفس.
هذا هو الضابط، يعني قلنا يعفى عن يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، ما مقدار اليسير؟ مرجع ذلك قال المصنف إلى ما لا يفحش في النفس عند المتوسطين من الناس. فهذه الأشياء، المذي، يسير المذي ويسير الدم وما تولد من الدم، اليسير فيها ما لا يفحش في النفس، يعني في النفس السوية المتوسطة، لا المتوسوس ولا المتساهل، وإنما المتوسط من الناس. وليس له حد في اللغة ولا في الشرع، ليس لليسير حد لا في اللغة ولا في الشرع، وإنما مرجع ذلك إلى عرف الناس، فما تعرف الناس على أنه يسير فيعفى عنه، وما تعرف الناس على أنه كثير فلا يدخل في المعفو عنه. بالمناسبة نحن قلنا بأن الدم نجس، والدليل على ذلك الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهل يجوز نقل الدم عند الاضطرار إلى محتاج إلى ذلك، مع أننا نقول إن الدم نجس؟ نعم، فإن الضرورة تبيح المحظور، وهذا النقل إذا كان لدفع ضرورة، نقل الدم إذا كان لدفع ضرورة عن الإنسان لأنه سيهلك إن لم ينقل إليه الدم، فنقل الدم جائز بل مشروع، لإنقاذ النفس البشرية. ويستدل لذلك بقول الله عز وجل: في قصة ابني آدم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإحياء النفس مما دعت إليه الشريعة، وصيانة الأنفس من مقاصد الشريعة ومن ضروراتها التي أطبقت الشرائع على حفظها وصيانتها. وكل ما يدعو إلى حفظ النفس وصيانة النفس فهو مشروع، لأن من مقاصد الشارع حفظ الأنفس. ومن حفظ النفس نقل الدم للمضطر إليه حفظا لنفسه. ولكن بشروط: الأول أن يكون من متبرع كامل الأهلية، له حق التصرف، له حق الإذن، فلا يؤخذ الدم جبرا ولا من ناقص الأهلية، بل لا بد من كامل الأهلية حتى يأذن بنقل الدم منه. ثانيا: ألا يكون في نقل الدم منه ضرر عليه، لأن الضرر لا يدفع بضرر مثله، فضلا عن الضرر الأشد، فإن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بالأشد منه. فإذا كان نقل الدم سيلحق الضرر بمن سينقل منه الدم فلا يجوز. الثالث من الشروط: أن يكون على وجه التبرع لا بالمعاوضة والثمن، وذلك لأن الإنسان مؤتمن على بدنه وعلى أعضائه وعلى منافع بدنه، وليس له حق في المعاوضة عن أعضائه أو منافعه، فلا يجوز بيع الأعضاء أعضاء الجسم لأنها ليست محلا للمعاوضة. وكذلك الدم ليس محلا للمعاوضة، فلا يجوز نقل الدم بالثمن والعوض. وأيضا من الشروط ألا ينقل الدم إلى حربي، لأن الحربي مستباح الدم. ما حكم نقل الدم من المسلم إلى الكافر أو من الكافر إلى المسلم؟ أما نقل الدم من الكافر إلى المسلم فإنه جائز ولا حرج فيه، ونقل الدم من المسلم إلى الكافر، ونعني بالكافر الكافر المعصوم للحربي معصوم الدم، نقول إذا كان لدفع الضرر عنه واستنقاذ حياته فلا حرج في ذلك، فإن الشريعة جاءت بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ودخل رجل الجنة بكلب سقاه من الظمأ، ودخلت بغي الجنة لأنها سقت كلبا. فالإحسان إلى النفس البشرية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وربما ذلك أيضا دعا إلى دخول هذا الكافر إلى الإسلام، فإن الإحسان إليه من دواعي ترغيبه في الإسلام ومحبته لهذا الدين العظيم. والله عز وجل أمر بالإحسان حتى للمشرك، فقال في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فدل ذلك على جواز النقل، لكن لو كان هناك مشاحة وأولوية في تقديم الدم إلى مسلم أو كافر ولا يمكن استنقاذ حياتيهما إلا بهذا الدم، فإن قدم للأول للمسلم مات الكافر، وإن قدم للكافر مات المسلم، فلا شك أن المسلم مقدم على الكافر، فإن له حق الإسلام، حق الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة والمسلم أخو المسلم، فله حق مقدم على الكافر ولا شك. المهم في هذا أن نجاسة الدم لا تمنع من جواز نقله إلى المحتاج إليه، لا تمنع، هذه النجاسة لا تمنع من نقل الدم إلى المحتاج إليه. نعم.
قال رحمه الله: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهرا.
قال المصنف: ومني الآدمي. المني هو الذي يخرج من الإنسان دفقا بلذة، هذا المني طاهر ليس بنجس، على عكس المذي، المذي نجس والمني طاهر، فهو أصل خلق الإنسان، فإن الإنسان مخلوق من هذا الماء من المني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه المني كما حدثت بذلك عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا. فسلت المني الرطب دليل على أن المني طاهر، لأنه السلت لا يزيل لون المني ولا رائحة المني، ومع ذلك يسلته صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يغسله ولا يزيل الأثر، أثر المني كالرائحة وكاللون، فدل على طهارة المني. وأيضا فرك اليابس لا يزيل لون المني ولا أيضا رائحة المني، فدل على أنه لا يجب الغسل فيه فهو طاهر. ومني الآدمي. نعم.
قال: وبول ما يؤكل لحمه طاهرا.
وبول ما يؤكل لحمه، أي أنه أيضا طاهر، فهو طاهر. بول ما يؤكل ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم، وهي لا تسلم من بول الغنم، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص بل أمر الذين اجتووا في المدينة في قصة العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، فلولا أنه طاهر أي بول ما يؤكل لحمه لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في شربه. فالإذن في الصلاة في مرابض الغنم، والإذن في شرب أبوال الإبل من أدلة طهارة ما يؤكل لحمه. فكل ما يؤكل لحمه، يعني يجوز أكل لحمه، فإن بوله طاهر. فإذا أصاب الإنسان شيء من بول ما يؤكل لحمه كالغنم أو الإبل أو نحوها، فإنه لا يجب عليه الغسل. لو أصاب الثوب أو أصاب البدن وصلى فيه فإن صلاته صحيحة، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية.
ذكر المصنف رحمه الله باب الآنية ذكر المصنف رحمه الله باب الآنية بعد الفراغ من الحديث عن المياه وعن طهارة البدن والثياب والبقعة، وذلك لأنه يلزم للطهارة من استعمال إناء يتوضأ فيه، فناسب أن يذكر باب الآنية بعد الطهارة، لأنه يلزم في الغالب من الطهارة استعمال الإناء في الطهارة، فجاء بهذا الباب لبيان أحكام الآنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها.
نعم، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها، لا في طهارة ولا غيرها، لا في طهارة ولا في غير الطهارة. فقد جاء الحديث بالنهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، والاستعمال هنا في الأكل وفي الشرب يقاس عليه سائر الاستعمالات، فإنك لا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الذهب والفضة في الطهارة في الوضوء مثلا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فإذا كان الأكل والشرب في صحاف الذهب وآنية الفضة لا يجوز، فكذلك سائر الاستعمالات. وهذا الحكم في حق الرجال والنساء على السواء، فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والغسل، فكل هذه الاستعمالات غير فكل هذه الاستعمالات غير جائزة. فقد ورد في حديث ونهانا صلى الله عليه وسلم عن استعمال الفضة، فهذا في دلالة على أن النهي لسائر الاستعمالات سواء الأكل أو الشرب أو غير الأكل والشرب. ما العلة في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة؟ اختلف أهل العلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لهم للكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. فإن استعمال هذه الآنية يتنعم به العبد في جنات النعيم، في استعمال الذهب والفضة والشرب في آنية الذهب والفضة من النعيم الذي يحصل للإنسان في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ولذلك نهي الإنسان عن استعمالها في الدنيا، وهي أيضا من استعمالات الكفار، وقد نهينا عن التشبه بالكفار، فهذه أيضا مما يذكره العلماء في تلمس العلة من النهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا، فإذا استعملها المؤمن تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فجاء النهي عن استعمالها بالشرب والأكل ونحو ذلك للنهي عن المشابهة، حتى لا يشابه المؤمن الكافر في ذلك. وقيل إن العلة تعبدية، الله عز وجل نهى عن ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الذهب والفضة تعبدا لله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كالأكل أو الزينة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في ولكم الآخرة.
ولكم في الآخرة. فهذه الأواني من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا في أكل ولا شرب ولا في وضوء وطهارة ونحو ذلك. وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة، وكذلك المموه بالذهب والمطلي بالذهب، فإن ذلك يلحق بالنهي عن استعمال الذهب والفضة في آنية الذهب والفضة سواء بالاستعمال أو بالشرب فيها أو الأكل فيها. وكذلك لا يجوز للرجال والنساء استعمال الذهب في اللباس، ويستثنى من ذلك النساء فيما يتعلق بالحلي فقط، لكن لا يجوز للرجال أن يستعملوا الذهب في أسائر الاستعمالات، الساعة، القلم، النظارة، الإناء، وحتى لو لم يكن للاستعمال لو أن الإنسان اتخذ آنية ذهب أو فضة، اتخاذ يعني قنية أرادها للزينة كالتحف التي توضع في البيوت لكنها من ذهب أو فضة، هل يجوز؟ نقول النهي يعم ذلك، فلا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة سواء بالاستعمال أو بالاتخاذ وهو اقتناء هذه الآنية، سواء للزينة أو للذكرى أو نحو ذلك، لا يجوز استخدام هذه الآنية ولا اقتناء هذه الآنية من الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الفضة، فكل آنية الفضة وآنية الذهب محرمة. وكذلك المطلي بالذهب، المطلي بالذهب لأنه يشمله العموم، عموم النهي عن اتخاذ آنية الذهب والفضة. وكذلك الأسنان من الذهب لا تجوز إلا إذا كان هناك حاجة، بأن لا يوجد غير الذهب واحتاج الإنسان إلى ذلك فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عرفجة أنه جدع أنفه في موقعة الكلاب، موقعة فجدع أنفه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، أذن له أن يتخذ أنفا من حديد فأنتن، فأذنه أن يتخذ أنفا من فضة لأنه لا ينتن، مع أن الاستخدام هذا لهذا الأنف تدعو إليه الحاجة، حاجة التجمل، وأن يعود البدن في صورته إلى الخلقة المعهودة، إلى الخلقة المعهودة، وإلا آلة التنفس موجودة، إنما الأنف لإعادة العضو إلى هيئته أو صورته المعهودة. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ الصحابي أنفا من فضة دليل الجواز عند الحاجة. يقاس على هذا جواز اتخاذ السن من الذهب عند الحاجة إذا لم يوجد غيره. وبالمناسبة فيما يتعلق بالتزين، وأنه ربما تدعو الحاجة إلى التزين، فهل يجوز أن يجري من العمليات التجميلية التي انتشرت هذه الأيام ما يعدل به هيئة البدن أو لا يجوز؟ نقول إن العمليات التجميلية على نوعين، ما يسمى بالتجميلية، العمليات التجميلية، النوع الأول العمليات التجميلية الترميمية الحاجية التي يحتاجها الإنسان، يحتاج إليها الإنسان، بمثل قصة الصحابي الذي قطع أنفه، فإنه احتاج إلى أن يضع أنفا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من باب تغيير خلق الله، بل من باب إعادة العضو إلى الهيئة المعهودة التي خلقه الله عليها، فإذا كان الإنسان أصابه مثلا حادث أو حريق أو نحو ذلك ثم تأثر بعض بدنه، فإن العملية التجميلية لإعادة العضو إلى الخلقة المعهودة مشروعة، مشروعة. وكذلك لو كان الإنسان في أصل خلقته ما هو خارج عن الخلقة المعهودة فإنه يجوز له إزالته. مثال ذلك، لو أن إنسانا ولد بإصبع سادسة، فهل يجوز إزالة هذا الإصبع السادس أو لا يجوز؟ هل يجوز فنقول هل هذا ممنوع فنقول لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله لأنه ولد بهذه الخلقة، أو نقول أنه جائز؟ نقول لا، هو جائز مشروع، لأن أصل خلقة الإنسان أنه بخمس أصابع لا بستة، وكونه خلق أو ولد بهذه الهيئة على خلاف الخلقة المعهودة، فإرجاع العضو إلى الخلقة المعهودة جائز وليس من تغيير خلق الله، بل هو إعادة إلى خلقة الله المعهودة في الإنسان. لو أن إنسان عنده شق في شفته فأراد وهو مولود بهذا على سبيل المثال، فيقول هل تعديل ذلك من تغيير خلق الله؟ لا، نقول هو تعديله وإصلاحه بعملية تجميلية أو نحو ذلك أو بعلاج هو إعادة للخلقة المعهودة في هذا العضو وفي هذا الجزء، فهو جائز. لكن إذا كان التدخل والعملية للتحسين، وهذا النوع الثاني من العمليات التجميلية التحسينية، عنده أنف كسائر المخلوقات على الخلقة المعهودة، لكن يريده أجمل بأن يصغر أنفه أو يكبر أنفه أو يصغر أذنه أو يصغر ذقنه أو يكبره أو نحو ذلك للتحسين والتجمل، ولكنه على الخلقة المعهودة، نقول لا يجوز، لأن الله قال على لسانه إبليس ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا من باب تغيير خلق الله، فلا يجوز. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إذن ما تجرى فيه عملية التجميل ليس على نسق واحد وعلى حال واحد، بل بالتقسيم الذي ذكرناه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون.
المضبب، قال وحكم المضبب بهما يعني بالذهب والفضة، حكمهما يعني في التحريم، في التحريم. ما هو المضبب؟ المضبب الذي يوضع، يعني يوضع من هذا الذهب والفضة على الإناء فيضبب به، يعني يضم. وهذا يأتي أحيانا في الإناء إذا انكسر فيوضع عليه شيء من الفضة حتى يلتصق، فالمضبب بالذهب والفضة حكمه حكم الذهب والفضة في التحريم. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
إلا أن تكون الضبة يسيرة، يعني يجوز وضع اليسير من الفضة على الإناء؟ إذن بهذه القيود أن تكون الضبة يسيرة وأن يكون من الفضة، وبعض أهل العلم ألحق بها الحاجة يعني إذا لم يوجد غيرها، وذلك لأن دليله أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم، قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب الكسر سلسلة من فضة يربط بها هذا الكسر، فهذا اليسير من الفضة اتخاذه جائز للحديث، اتخاذه جائز للحديث، فاشترطوا أولا أن يكون من فضة، فلا يجوز الضبة ولو كانت يسيرة من الذهب. إذن القيد الأول أن تكون من الفضة ولا يجوز حتى اليسير من الذهب، لكن يسير من الفضة هو الجائز، ثم أن يكون ذلك إذا من فضة، ثم أن يكون يسير. إذن لا يجوز اتخاذ الضبة كثير من كثير الفضة، بل لا بد أن يكون الأمر يسير يعني قليل. الأمر الثالث ذهب إليه بعض أهل العلم الحاجة، قالوا لا بد أن تكون حاجة، فلو انكسر الإناء ويمكن اتخاذ غير الفضة لإصلاح هذا الكسر فإنه لا يلزم، وبعض أهل العلم فإنه لا يجوز إذا كان هناك غير الفضة، وبعض أهل العلم قال لا يشترط الحاجة، لأن الإناء إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ولم يذكر أنه لحاجة، واتخذ سلسلة من فضة مكان الشعب الذي هو الكسر، فخرز الكسر بهذه السلسلة من الفضة. ومن القيود التي يذكرها العلماء أيضا أن لا يباشر الفضة عند الشرب، يعني إذا أصلح الإناء المنكسر بيسير الفضة فإنه إذا أراد أن يشرب لا يباشر الفضة، وإنما يشرب في نواحي القدح غير مكان الضبة اليسيرة هذه. بعض أهل العلم قالوا يعفى عن يسير الفضة مطلقا، يعفى عن يسير الفضة مطلقا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على جواز الضبة اليسيرة من الفضة، ولكن إذا كانت لحاجة عند أكثر أهل العلم في مسألة الإجماع، وحكى الإجماع الصنعاني بدون الحاجة، لكن وضع اليسير من الفضة على الإناء ولبس الرجال للشيء اليسير من الفضة واتخاذ الشيء اليسير من الفضة في بعض ما يستعمله الإنسان مما جاءت به الرخصة، فإن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت مما يلي في ممسك السيف مما يلي الغمد من فضة، قالوا إن ذلك فيه دلالة على أن يسير الفضة جائز اتخاذه لا يسير الذهب، يعني هذا فيما يتعلق بالفضة لوجود هذه النصوص. شيخ الإسلام ابن تيمية قال تدل هذه الأحاديث على أنه لا يجوز من الذهب في باب اللبس والتحلي اليسير إلا التابع، ولكن يباح اليسير من الفضة إذا كان يسيرا. أما اليسير من الذهب فإنه لا يجوز اتخاذه إلا لو كان تابعا، لكن لو كان منفردا كخاتم من ذهب يجوز اتخاذ الخاتم من فضة، لكن لا يجوز اتخاذ الخاتم من الذهب. أي شيء من الذهب ولو كان يسيرا لا يجوز اتخاذه إلا، قالوا إلا ما كان تابعا، إلا ما كان تابعا وهو يسير، كالزر في ثوب الإنسان، الشيء اليسير الذي لا يسيل ولا يكون له مقدار وهو تابع لا مفرد، قال بعض أهل العلم بجوازه حتى في الذهب. نعم، نقف هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أولا
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم شيخنا بارك الله فيك. هذا سائل يقول: هناك بعض النجاسات بعد غسلها يبقى لونها على الثياب، هل تبقى الثياب نجسة؟
لابد من إزالة النجاسة بإزالة عينها وإزالة أثرها، والأثر المقصود الطعم واللون والرائحة، فيغسل النجاسة حتى تزول، يزول عين النجاسة ولا بد من زوال عين أثرها بأن تزول رائحة النجاسة ولون النجاسة وطعم النجاسة، فيغسلها حتى تزول. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ماذا عليه من علم النجاسة بعد الصلاة؟
إذا وجد الإنسان النجاسة على بدنه أو على ثوبه بعد الفراغ من الصلاة فما الحكم؟ نقول: الصلاة صحيحة، يجب عليه إزالة هذه النجاسة ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة من باب المنهيات، نهي على عن أن يصلي بالنجاسة، وباب المنهيات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا حرج عليه في ذلك. وباب المأمورات إذا فعل شيء، إذا نسى الإنسان أن يفعل شيئا منها أو جهل فعل شيء منها فإنه يجب عليه فعل هذا الأمر ولا يعفى بالجهل ولا بالنسيان. نوضح هذه القاعدة لأنها هي قاعدة إذا ضبطها طالب العلم سهل عليه معرفة متى يجب عليه العادة ومتى لا تجب عليه العادة. في باب المنهيات نهي الإنسان في باب الصلاة أن يصلي في الثوب عليه نجاسة أو على البقعة التي فيها نجاسة أو على بدنه إذا كان فيه نجاسة أن يزيل هذه النجاسة، هذا باب المنهيات، يعني لم يؤمر بذلك إنما نهي أن يصلي على النجاسة أو في النجاسة، هذه باب المنهيات. إذا فعلها، إذا نسي الإنسان أو جهل حكمها فإنه يعفى عنه. دليل العفو عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، وفي الصلاة يعني في أثناء الصلاة خلع نعليه صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته أخبرهم، قالوا، قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. هذه متابعة مباشرة. فقال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، يعني نجاسة، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم،
أكمل صلاته. فلو كانت الصلاة غير صحيحة مع النسيان لم تصح صلاته التي كانت قبل خلع النعلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته ويستأنفها من جديد، وإنما استمر في صلاته وأكمل صلاته، فدل على أن الجزء الأول من صلاته في نعلين فيهما نجاسة لما كان نسيانا أو جهالة أنه معفو عنه. لكن وهذا واضح، ولذلك إذا كان الإنسان علم بالنجاسة أثناء الصلاة، الآن السؤال يقول علم بالنجاسة بعد الصلاة، نقول لا شيء عليك، صلاتك صحيحة وأزل النجاسة. لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة، يعني رأى النجاسة على ثوبه أو على بدنه، ما الحكم؟ نقول إذا رأى النجاسة أثناء الصلاة فإن كان يمكنه إزالة ما به نجاسة دون الإخلال بشروط الصلاة فإنه يزيله ويكمل صلاته وصلاة صحيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو وجد في نعليه نجاسة ورأى النجاسة في نعليه فخلع النعلين أثناء الصلاة يكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت النجاسة على شماغه وجد نجاسة فخلع أثناء الصلاة شماغه وألقاه على الأرض وأكمل صلاته، نقول صلاة صحيحة ولا يلزمه أن يقطع الصلاة. لكن إذا كانت على البدن فهنا يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويتوضأ ثم يصلي. فهنا إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة وإذا علم بالنجاسة بعد الصلاة الحكم في كلا الأمرين. نرجع للقاعدة المهمة في باب المنهيات، قلنا يعفى عن النسيان والخطأ والجهل. في باب المأمورات لا يعفى الإنسان بخطئه ولا بنسيانه ولا بجهله. فمثلا الإنسان مأمور في باب المأمورات، الآن مأمور أن يتوضأ لكل صلاة، أن يتوضأ للصلاة حتى تصح صلاته لا بد أن يكون متوضأ. لو نسي وصلى بدون وضوء، هل يقول نقول له يعفى عن هذا النسيان؟ أجيبه لا. لماذا؟ لأنه من باب إيش؟ المأمورات. فلو صلى وأثناء الصلاة ذكر أو بعد الصلاة ذكر أنه ما توضأ، نقول عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن لو ما وجد النجاسة إلا بعد الصلاة ماذا نقول له؟ نقول صلاتك صحيحة. إذن هذه القاعدة، التفريق بين المأمورات، فكل ما أمر به الشارع فإنه لا يعفى للإنسان فيه عن الخطأ ولا النسيان ولا الجهل. وكذلك في باب المنهيات العكس، أنه يعفى فيه الإنسان عن الجهل والخطأ والنسيان. مثال في الإحرام، الإنسان مأمور أنه يحرم عند الميقات. إنسان تجاوز الميقات جاهل، ما يدري إن هذا الميقات، مثلا تجاوز ميقات أبيار علي وهو متوجه إلى مكة، ولما وصل مكة أحرم، ولما قيل له قال أنا جاهل، أجهل أنني يجب علي أن أحرم من أبيار علي. نقول لا يعفى، لا يتسامح عنه بالجهل. أو نسي، تجاوز الميقات ناسيا. نعم، صلى الله وسلم على نبينا.